إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وموضوع هذا الباب يتكلم عن الأطفال وما الأحكام التي تلزمهم من جهة الوضوء والصلاة والطهارة وحضور صلاة الجماعة وصلاة الجنازة وصلاة العيدين وغير ذلك من الصلوات، وخلاصة ما يستفاد من الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، أن الأطفال لا تجب عليهم التكاليف الشرعية، ولذلك فيعتبر الواجب في حقهم يعتبر مستحبا، الواجبات الشرعية تعتبر في حق الأطفال من المستحبات، والمحرمات الشرعية تعتبر في حق الأطفال من المكروهات، لأن الطفل لا يعاقب شرعا ولا يأثم إذا فعل شيئا حراما أو ترك شيئا واجبا. وبالرغم من هذا فإنه يشرع تأديب الطفل ويشرع تعليمه وتعويده على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، وإن لم تكن يعني واجبة الأحكام يعني واجبة عليه ولازمة له، ولكن على سبيل التدريب والتعليم حتى إذا وصل إلى سن البلوغ كان متعودا على الالتزام بأحكام الشريعة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بالنسبة للأطفال فإنهم لا يكتب عليهم السيئات، ويعني لا يأثمون بترك الواجب أو فعل الحرام، ولكن إذا امتثلوا لأحكام الشريعة وفعلوا الواجبات أو تركوا المحرمات فإنهم يثابون على ذلك ويؤجرون، يعني لهم ثواب، يكتب لهم الثواب ولا يكتب عليهم العقاب، رحمة من الله سبحانه وتعالى بهم. يعني الطفل إذا فعل شيئا من الخير يثاب عليه ويكتب له الحسنات، كما في حديث المرأة التي رفعت طفلا لها رضيعا في حجة الوداع، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم. قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. فالطفل نفسه حتى الطفل الرضيع الذي لا يعقل إذا حج يكتب له أجر الحج وثواب الحج، وإذا فعل أي طاعة أو ترك أي معصية خوفا من الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك ويؤجر رحمة من الله تعالى، ولكن إذا فعل شرا فإنه لا يعاقب على هذا. وتوقفنا عند آخر حديثين في هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. فالحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما، وقد مر بنا هذا الحديث من قبل، وقلنا إن هذا لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم، لم يكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخر صلاة العشاء تأخيرا شديدا، ولكنه في مرة من المرات أخر الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى مضى ثلث الليل أو مضى نصف الليل، فناداه عمر رضي الله عنه قال: قد نام النساء والصبيان. قال: يا رسول الله قد نام النساء والصبيان، يعني في المسجد النساء نلاقي حضرنا إلى المسجد لصلاة العشاء، والأطفال الذين حضروا إلى المسجد لصلاة العشاء قد ناموا، وحتى الرجال كانوا قد ناموا أيضا، ولكن عمر أراد أن يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ويرقق قلبه يعني، ويستعجله بالخروج، فقال قد نام النساء والصبيان، أن العادة أن الإنسان يعني يرحمهم لضعف النساء والصبيان وكذا، فقال قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد يعني أخرها في تلك الليلة على خلاف يعني عادته، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، يعني هذا الوقت ليس هناك أحد على ظهر الأرض ينتظر صلاة العشاء ويصلي صلاة العشاء في هذا الوقت غيركم. قال: ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل أو غير أهل المدينة، يعني في ذلك الوقت كانت المدينة هي البلدة الوحيدة التي تعلوها أحكام الإسلام، والمدينة الوحيدة يعني المسلمة في على ظهر الأرض في ذلك اليوم هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا لا يمنع أنه يوجد، كان يوجد يعني بعض المسلمين في مكة من المستضعفين الذين لم يستطيعوا الهجرة، ويوجد أيضا بعض المسلمين كانوا في الحبشة مثلا في ذلك الوقت أو كذا، لكن يعني لم هؤلاء يعني كانت صلاتهم، كانوا قد صلوا العشاء يعني بما أعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك الوقت لم يكن أحد في على ظهر الأرض ينتظر صلاة العشاء ويصلي صلاة العشاء في هذا الوقت غير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم يعني بما لهم من الفضل والمزية، أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى في وقت لا يعبد الله تعالى فيه غيره، وهذا يبين فضل العبادة في مكان يعني لا يوجد فيه من يعبد الله تعالى، أو أن يكون الإنسان يعني متميزا بعبادة لله تعالى لا يقوم بها أحد يعني غيره أو كذا. فكلما قل عدد الذين يعبدون الله تعالى بهم يعني عدد كبير يعني يعرضون عن عبادة الله، فيكون ذلك زيادة في أجر العابدين. لذلك أيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبادة في آخر الزمان في أوقات الفتن وأوقات الهرج الذي هو كثرة القتل والحروب والفتن وكذا، أن العبادة يعني في ذلك الوقت تعدل عبادة 70 رجلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني العبادة يتضاعف أجرها كلما قل المعين عليها وقل المناصر عليها، وكلما كان يعني القائمون بأمر الله سبحانه وتعالى غرباء وقلة في وسط ناس كثير يعني لا يقومون بأمر الله ولا يمتثلون أحكام الله، كلما كان الأجر مضاعفا إن شاء الله تعالى. فالشاهد من هذا الحديث أن النساء والصبيان يعني قد حضروا إلى المسجد لصلاة العشاء. فالشاهد أن الأطفال كانوا يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهدون الصلاة مع الجماعة، فهذا هو موضع الشاهد، أن هذا الحديث أفاد أن الأطفال كانوا يسمح لهم بحضور الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون صلاة الجماعة في المسجد. الحديث الأخير: قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان، قال حدثني عبد الرحمن بن عابس، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. فهنا في هذا الحديث يقول ابن عباس رضي أو يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدت إيه الخروج إلى العيدين، الخروج إلى المصلى حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في المصلى، وهو مكان يعني في الصحراء، مكان في الصحراء يعني وضع فيه منبر للرسول صلى الله عليه وسلم، غير وكان المكان يعني غير مصفوف، مكان في الصحراء مخصص لصلاة العيدين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج في صلاتي العيدين، يخرج إلى المصلى ويصلي في صلاتي العيدين، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لا يصليها في المسجد ويخرج إلى المصلى. ويعني في ذلك حكم، يعني منها أنه مكان يعني واسع فسيح يتسع لجميع أهل المدينة، لأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مساجد عديدة، كان فيها مساجد عديدة، كل مسجد يصلي فيه قوم، يعني كان أكثر من مسجد غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصلوات العادية وحتى في صلاة الجمعة لم يكن يعني يحضر هذا العدد الكبير الذي يحضر في العيد، لأنه في صلاة العيد تخرج النساء ويخرج الأطفال وكذا، ويكون العدد كبيرا ويجتمع جميع أهل مساجد المدينة. فخصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعني واسعا فسيحا يجتمعون فيه. وكذلك أيضا من الحكم يعني إظهار عز الإسلام، ويعني خروج المسلمين يعني يمشون في الطرقات المختلفة بزينة العيد يعني وبهجة العيد والسرور والفرح وكذا، فيكون في ذلك يعني إظهارا لعز الإسلام والمسلمين في هذه الطرقات. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة العيد في المصلى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يخطب العيد في الرجال، ثم يتجه إلى المكان الذي تصلي فيه النساء، إلى مصلى النساء، يعني كنا يصلين منفصلات عن الرجال أو منفردات عن الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يخطب في الرجال يذهب إلى المكان الذي فيه النساء ويخصهن الرسول صلى الله عليه وسلم بموعظة، يعني زيادة على الخطبة العامة التي يخطبها في الرجال، يذهب إلى مكان النساء و يخطب فيهن صلى الله عليه وسلم ويخصهن بموعظة. فالرجل سأل ابن عباس: هل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني ولولا صغر سني لما يعني شهدت خروجه لخطبة النساء، ويعني لما ذهبت إلى مكان صلى النساء و وصفت ما سأصفه لك يعني من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء وصدقة النساء وكذا. فلأنه كان صغير السن فكان الأطفال يعني لا حرج عليهم في الذهاب يعني إلى مكان النساء أو كذا. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلب، العلم هو الجبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب إلى الجبل الذي عند دار كثير بن الصلب، يعني يصف المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للخطبة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وخطب، ثم أتى النساء فوعظهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مصلى النساء ووعظ النساء. طبعا هنا لم تذكر تفاصيل الخطبة التي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء، وذكرت في الروايات الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني: يا معشر النساء تصدقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، لماذا النساء أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن الشكاء وتكفرن العشير، أو في رواية: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن الشكاء يعني الشكوى، النساء إلا من رحم الله يعني يكثرن الشكوى من الزوج والأولاد وكذا، وتظل يعني تشكو يعني، والشكوى إلى المخلوق يعني فيها تفصيل. إذا كان الإنسان مثلا يشكو إلى شخص يعني يعينه على حل مشكلته بغرض يعني استشارته أو طلب المعونة والمساعدة منه، فإن ذلك جائز، إن ذلك جائز. يعني إذا الإنسان مثلا يشكو إلى شخص يعني بغرض أن يساعده هذا الشخص في مشكلة مثلا وقع فيها أو ونحو ذلك. لكن إذا كانت الشكوى على سبيل الاعتراض، يعني الشكوى إذا كانت على سبيل الاعتراض على وفيها يعني نوع من التسخط على قدر الله أو الاعتراض على أمر يعني وفيها جزع وعدم صبر وكذا، فتكون مذمومة، كأن الإنسان يشكو الرحيم الذي هو الله سبحانه وتعالى إلى من لا يرحم من المخلوقين. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: تكسرن الشكاء أو تكسرن اللعن. اللعن هو السب والشتم أيضا، كثير يعني كثير من النساء يعني إلا من رحم الله يكسرن يعني السب الأطفال ويعني واللعن وكذا، وتكفرن العشير. يحسن أحدنا إليكن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كفرنا العشير، ومقصود العشير هنا الزوج يعني الذي يعاشرها ويعيش معها وكذا، فتكفرنا يعني نعمته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نرى منك إحسانا قط، قلتن لم نرى منك إحسانا قط. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، يعني ليس هناك مثلكن، يعني رغم نقص العقل ونقص الدين ومع ذلك تذهبن عقل الرجل الحليم، يعني الحليم يعني ينفد حلمه وتذهبن يعني عقله. فأيضا امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، وما نقصان عقلهن وما نقصان دينهن. واحدة من النساء أيضا سألت قالت: يا رسول الله، وما نقصان عقلهن ونقصان دينهن. فقال أليست، قال: أما نقصان عقلهن فإن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. أما نقصان عقلهن فإن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وأما نقصان دينهن فأليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يعني ليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا نقصان في الدين، أنها يعني أقل صياما وأقل صلاة من الرجل بسبب الحي. فلما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذه الموعظة وأمرهن بالصدقة، يعني في مطلع الموعظة قال: يا معشر النساء تصدقن، أن الصدقة فيها تكفير للسيئات وسبب في غفران الذنوب ويعني محو الخطايا. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدق، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال. يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يمر بثوب معه بين صفوف النساء، فجعل بلال يعني يمر معه ثوب ومر يعني عند صفوف النساء، وجعلت المرأة تهوي إلى حلقها تخلع العقد الذي تلبسه، أو إلى أذنها تخلع الحلق يعني أو القرط الذي تلبسه في أذنها أو كذا، فجعلنا يخلعن حليهن ويلقينها في ثوب بلال رضي الله عنه، يتصدقن استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن بالصدقة. قال: ثم أتى هو وبلال البيت. بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال إلى البيت. فالشاهد يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان طفلا صغيرا، وشهد صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأطفال أيضا يخرجون لصلاة العيدين. فإذن الخلاصة يعني الذي يستفاد من هذا الباب أن الأطفال لا يمنعون من حضور صلاة العيد ومن حضور صلاة الجنازة ومن حضور صلاة الجمعة، ولا يمنعون من شهود الصلوات في المساجد، وأنهم أن الأطفال يعني يعودون على فعل الواجبات وترك المحرمات يعني تدريبا لهم، وإن كانوا ليس عليهم عقاب ولكن لهم ثواب على ما يفعلون من الخير. وبالنسبة للأطفال يعني في حضور الأطفال إلى المساجد وشهود الأطفال للصلوات، فالأمر يعني كما هو معلوم يعني فيه سلبيات وفيه إيجابيات، ولكن الشرع يعني غلب جانب الإيجابيات التي في حضور الأطفال إلى المساجد يعني كانت أرجح، فلذلك سمح للأطفال بالحضور إلى المساجد. يعني طبعا هناك سلبيات من جهة التشويش على المصلين وإزعاج المصلين يعني وما يحصل من الأطفال مثلا من مشاكل وإزعاج وكذا، فهذه يعني جوانب سلبية في حضور الأطفال إلى المسجد، ولكن في نفس الوقت هناك يعني فائدة عظيمة من حضور الأطفال، وهي تعويدهم على الصلاة وتعويدهم على الخير، وحتى يتعود الأطفال على رؤية المصلين والراكعين والساجدين ويألفون المساجد ويقومون ويعلمون، يعني لن يتعلموا إلا إذا يعني حضروا ورفق بهم يعني وأخذ يعني بأيديهم شيئا فشيئا، يعني حتى يعودوا على الصلاة، ففائدة ذلك أعظم في تقويم سلوك هؤلاء الأطفال، لأنهم يعني سيكونون جيل مستقبلهم إن شاء الله الذين يعني سيعمرون هذه المساجد ويعني يقومون يعني بشعائر الإسلام فيما بعد، فلذلك لابد من تعويدهم، يعني لا يمكن أن يترك الأطفال مثلا ولا يحضرون المساجد، حتى إذا عقلوا وكبروا وبعد ذلك يحضرون إلى المساجد لا يكونون قد تعودوا على المساجد ولا على رؤية المصلين ولا على آداب المساجد، فيكون ذلك يعني سببا في عدم يعني تعلقهم بالمسجد وارتباطهم بالمسجد، بخلاف الطفل الذي نشأ في المسجد وتعود عليه من الصغر وكذا، فيكون ذلك سببا في أن يألف المسجد ويحبه ويتعلق به ويكون ذلك من أسباب استقامته. وطبعا كما لا يخفى أنه في نفس الوقت يعني الأطفال يعني يحصل منهم إزعاج ويحصل منهم ضوضاء وكذا، ولكن على أولياء الأمور أيضا دور كبير في تقويم هؤلاء الأطفال ونصح الأطفال وإرشادهم تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وكذا، حتى يتعلموا آداب المساجد ويعودوا عليها يعني قدر المستطاع وقدر الإمكان، أن السيطرة على الأطفال مهما بذل الإنسان يعني من جهد وكذا لا يمكن أن تكون السيطرة يعني تامة 100%، يعني لابد أن يحصل يعني شيء، لكن تقليل الأضرار قدر الإمكان والاستفادة يعني بالإيجابيات وما يرجى يعني من الخير من حضورهم أيضا قدر الإمكان. طيب، الباب الذي بعده قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وساق نفس الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، والنساء يعني وقال عمر نام النساء والصبيان. الحديث الذي بعده اللي هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. فهنا هذا الباب باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. الليل معروف له ظلمة الليل، والغلس اللي هو اختلاط ظلمة الليل ببياض الفجر اللي هو يعني بداية وقت الفجر، يعني بداية وقت الفجر يكون هناك يعني لا يزال هناك بقية من سواد الليل مع بداية يعني بياض النهار، لكن تكون الظلمة لا تزال هي الغالبة. فهذا الباب فيه يعني أن النساء لا حرج في خروجهن إلى المساجد حتى في وقت صلاة العشاء وحتى في وقت صلاة الفجر، لا حرج من خروج النساء إلى المساجد ولا بأس بخروجهن إليها سواء في وقت النور والصباح أو في وقت الظلام والليل. فحديث عائشة رضي الله عنها فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى مضى ثلث الليل أو نصف الليل، والنساء كنا في المسجد يعني قد ذهبنا لشهود صلاة العشاء حتى رقدنا في المسجد. النساء يعني لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم رقدت النساء في المسجد ينتظرن أن يجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فالشاهد منه أن النساء خرج لشهود صلاة العشاء بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن شيئا من ذلك. والحديث الثاني اللي هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء أمور النساء، أولياء أمور النساء يعني سواء الوالد إذا استأذنته بنته، أو الأخ إذا استأذنته أخته، أو الزوج إذا استأذنته زوجته للخروج إلى المسجد بالليل، يعني حتى لو كان إيه بالليل. قال فأذنوا لهم، يعني لا تمنعوهن من الخروج إلى المسجد، وأذنوا لهن أن يذهبن إلى الصلاة حتى لو كان ذلك في الصلوات الليلية، لا تمنعوا النساء من الذهاب إلى المسجد. فالخلاصة يعني أن النساء يعني كنا يشهدن الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهناك أيضا أحاديث أخرى مرت يعني فيها شهود النساء الصلاة في المسجد، وأحاديث أيضا ستأتي. فمن ذلك يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يقرأ سورة طويلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة من أجل يعني وجد أمه عليه، من أجل أن أمه يعني تكون حزينة عليه ومتأثرة لبكائه، فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النساء كنا يصلين الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهن الأطفال، وربما خفف الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة إشفاقا على المرأة التي يبكي طفلها الصغير، وغير ذلك من الحديث. طيب، هنا من فوائد حديث ابن عمر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد بالليل فأذنوا لهن، من فوائده أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. يقول الإمام النووي رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر الرجال أن يأذنوا لنسائهم بالخروج إلى المسجد، والآباء أن يأذنوا لبناتهم بالخروج إلى المسجد. فدل هذا على أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها فعليها أن تستأذن زوجها، ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج يعني مباشرة، يعني ولو لم يأذن الزوج أن تخرج، ولكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المرأة أن تستأذن من زوجها عندما تريد الخروج، وطلب من الزوج أن يأذن لها إذا أرادت الخروج إلى المسجد. طيب، هنا هذا الحديث يعني له تتمة يعني أو بقية، وهي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن، فقال ابن له، وابنه هذا سمي في بعض الروايات بأنه بلال ابن عبد الله بن عمر، اسمه بلال ابن عبد الله بن عمر، فقال ابنه بلال ابن عبد الله بن عمر قال إذن يتخذنه دغلا يعني خديعة ومراوغة يعني تحايل يعني وحيلة. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. وفي رواية أنه قال والله لنمنعهن. فضرب ابن عمر في صدر يعني ابنه بلال وقال له يعني أحدثك عن رسول الله ويعني وتقول لنمنعهن، ثم سبه، أو يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني ما كان ذلك من عادته، ولكن يعني اغتاظ يعني من ابنه عندما اعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبه وقال يعني والله لا كلمتك أبدا، يعني وهجره وقاطعه عقابا له على اعتراضه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصد يعني أن هذا فيه يعني تعظيم الصحابة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والغضب يعني ممن يعترض على الحديث بالرأي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني اذنوا للنساء، وبلال بن عبد الله بن عمر يقول للنساء لو أذن لو يعني المرأة كلما جاءت تستأذن أنها تذهب إلى المسجد نأذن لها، اتخذنا ذلك حيلة، تكون مثلا تريد أنها تذهب إلى مشوار ولا إلى زيارة صديقة ولا تذهب إلى السوق ولا تذهب إلى أي مكان أو كذا. طبعا هذا إذا كانت مرأة يعني صالحة وستذهب إلى مكان يعني مباح، أو إذا كانت لا قدر الله يعني امرأة مثلا سيئة أو فاسقة وتريد مثلا الذهاب إلى مكان يعني يحرم الذهاب إليه ولا كذا، فالنساء يتخذن الإيه ذلك حيلة، وكلما أرادت أن تذهب إلى مكان سواء يعني مباح أو محرم تقول إيه أنا أريد أن أذهب إلى المسجد، معتمدة على أن الزوج سيأذن لها، وبعدين تذهب إلى مكان آخر أو كذا، فيتخذن ذلك حيلة أو كذا. فهذا كلام إيه بلال ابن عبد الله بن عمر، فاعتبر ابن عمر ذلك اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتراضا على سنته، فغضب يعني وسبه وضربه في صدره وهجره وقاطعه بسبب هذه الكلمة. فيستفاد من ذلك إنكار الرجل على ولده إذا أساء، وتأديب المعترض على السنن برأيه، وجواز التأديب بالهجران أو يعني أو بغير ذلك. طيب، حديث آخر في نفس هذا الباب يتعلق بخروج النساء إلى المساجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفنا من الغلس. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إنها هنا يعني للتوكيد، يعني لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات، يعني متنقبات، تلفع اللي هو تغطية الوجه، متلفعات بمروطهن، والمرط هو كساء أسود، ثوب أسود يعني تتغطى به المرأة أو كذا. فكنا النساء يعني يلبسن ثيابا سوداء ويتلفعن بمروطهن، يعني يغطين بها وجوههن، يعني هن منصرفات من صلاة الصبح، ما يعرفن من الغلس، يعني بسبب الظلام، الغلس اللي هو اختلاط ظلمة الليل ببياض الفجر اللي هو بداية يعني وقت الفجر. فتريد أن تقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويفرغ من الصلاة وترجع النساء إلى البيوت ولا يزال الجو فيه ظلمة بحيث لا يعرف الأشخاص يعني ولا يميزون إذا نظر إليهم من بعيد، طبعا بدون إضاءة، يعني في ذلك الوقت ما كان هناك يعني أنوار ولا إضاءة، فإذا كان المكان يعني ليس فيه مصابيح، الشارع ليس فيه مصابيح، والنساء يعني متلفعات وينصرفنا إلى البيوت، فكنا ينصرفنا في وقت الغلس، يعني لا تزال الظلمة موجودة. فالشاهد يعني من الحديث أن النساء كنا يصلين الفجر أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق كان فيه صلاة العشاء، وهذا فيه أنهن كنا يشهدن صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده هو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الصلاة يريد أن يطيلها صلى الله عليه وسلم، فيسمع بكاء صبي فيخفف الصلاة إشفاقا على أمه كراهية أن يشق على أمه. فهذا الحديث يعني يدل على أمور، منها أن الأطفال، حتى الأطفال الصغار الذين يصيحون ويبكون، كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما صاحوا وبكوا في الصلاة، واحتمل النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة بكاء الأطفال وصياح الأطفال، كان يحتمل يعني هذه المفسدة من أجل المصلحة الأكبر، وهي يعني تعويد هؤلاء الأطفال على المساجد وتحبيب المساجد إلى هؤلاء الأطفال. وكذلك أيضا في من ضمن المصالح الأخرى يعني بس يعني تمكين الآباء والأمهات من الحضور إلى المسجد. في ذلك الوقت يعني ما كان هناك يعني ديكير ولا يعني أحد يعني يجلس بالأطفال مثلا إذا جاء الوالدان إلى المسجد أو كذا، فربما يعني لو منع هؤلاء الأطفال الصغار من المسجد لأدى ذلك إلى منع مثلا الأم من الذهاب إلى المسجد بسبب الأطفال. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى يعني أن مصلحة السماح للنساء بالحضور إلى المسجد ومصلحة تعويد الأطفال على المساجد أنها يعني مصلحة يعني أكبر وأهم يعني، وأن المصلين يعني يحتملون صياح الأطفال وكذا. والأمهات يعني في نفس الوقت أيضا عليهن أن يبذل يعني ما في وسعهن من أجل يعني تسكيت الأطفال وتقليد صياح الأطفال يعني قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحديث يعني أفاد حضور الأطفال إلى المساجد وحضور النساء أيضا إلى المساجد، وأفاد أنه ينبغي للإمام أن يراعي ظروف المأمومين ويراعي أحوالهم، وإذا شعر الإمام يعني أن بعض المأمومين بحاجة إلى تخفيف الصلاة فإنه يعني يخفف الصلاة من أجل هؤلاء المحتاجين إلى تخفيفها. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته كما وصفه بذلك ربه سبحانه، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى قلت لعمرة أو منع؟ قالت نعم. أو منعنا؟ قالت نعم. فهنا هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، طبعا هذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من كلام عائشة رضي الله عنها. تتوقع عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أدرك ما أحدثت النساء، وماذا أحدثت النساء في عهد عائشة رضي الله عنها؟ طبعا عهد عائشة رضي الله عنها قريب بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن نحو 50 سنة أو شيء من هذا القبيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاشت يعني مدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلال هذه السنوات التي تعتبر يعني قليلة نوعا ما، العهد لا يزال قريبا والخير لا يزال يعني متوفرا، ولكن مع ذلك النساء يعني قل تمسكهن بالحجاب يعني على الصفة التي كانوا عليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كنا يعني محجبات أيضا ولا يزال الخير موجودا، ولكن يعني كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فيعني تمسك النساء بالحجاب والبعد عن مخالطة الرجال ومحادثة الرجال يعني إلا للحاجة، وشدة الحياء التي كانت يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تغيرت شيئا يسيرا. فعائشة رضي الله عنها تتوقع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أدرك يعني ما أحدثت النساء وغيرني يعني في صفة الحجاب والتساهل مثلا في محادثة الرجال، أو ربما بعضهن مثلا يضعن شيئا من الطيب وهن ذاهبات إلى المسجد أو شيء من هذا القبيل، أو الثياب مثلا ضاقت شيئا عما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك يعني من الأمور. فتقول لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك يعني ما أحدثت النساء من بعده لمنعهن الذهاب إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل من الذهاب إلى المساجد. فطبعا هذا يعني توقع من عائشة رضي الله عنها. هنا يعني طبعا لا يترتب يعني على كلام عائشة رضي الله عنها تغيير الحكم الشرعي، لأنها علقته على شرط لم يوجد كما يقول الشارح رحمه الله، علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت لو رأى لمنع. فيقال لم يرى ولم يمنع فاستمر الحكم. يعني هل حكم خروج النساء المساجد تغير بناء على هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها؟ قل لا، لم يتغير الحكم، مستمر، لأن عائشة رضي الله عنها يعني ظنت ظنا وتوقعت يعني توقعا وعلقت يعني الحكم على شرط، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت النساء لمنعهن، وهذا على حسب ظنها، وليس وظنها هذا لا يلزم أن يكون يعني صحيحا، ربما هي لا تعلم الغيب، ربما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لما منع، الله أعلم. فالقصد أنها يعني ظنت وتوقعت أنه لو رأى لمنع، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ما أحدثت النساء من بعده، فبالتالي لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ومستقرة إلى يوم القيامة. ويقول الشارح حتى إن عائشة رضي الله عنها لم تصرح بالمنع، يعني حتى إن عائشة رضي الله عنها نفسها كانت تذهب إلى المسجد، وكنا النساء يذهبن إلى المسجد، وما منعت عائشة امرأة من الذهاب إلى المسجد، فعائشة نفسها لم تصرح بمنع النساء من الذهاب إلى المسجد، وإن كان كلامها يعني قد يشعر بهذا، ولكن يعني يحمل كلامها على أنها أرادت حث النساء على التمسك بالحجاب الشرعي، و يعني وأن يكن على الصفة التي كن عليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القصد أنها أرادت أن تقول للنساء إذا أردتن الذهاب إلى المسجد فاحتجبن حجابا شرعيا صحيحا على صفة الحجاب التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشارح أيضا وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدث فما أوحى إلى نبيه بمنعهن. وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، ويعلم الله تعالى ما ستحدثه النساء من تغيير في صفة الحجاب وكذا، ومع ذلك يعني مع علم الله تعالى أن النساء يعني سيغيرن حجابهن ولا يكون حجابهن على الصفة الكاملة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من الذهاب إلى المسجد رغم علم الله أنهن سيحدثن وسيغيرن. فالخلاصة أن الحكم يعني لا يزال ثابتا ومستقرا. ويقول ولو كان ما أحدثنا يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. كذلك يعني جواب آخر يرد به على الذين يتمسكون بكلام عائشة رضي الله عنها في منع النساء، فيقول معلوم أن النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كنا يخرجن إلى الأسواق ويبعن ويشترين بإقرار الصحابة رضي الله عنه، فلو كان إحداث النساء يعني تغيير النساء في صفة الحجاب مانعا من الذهاب إلى المساجد لمنعهن الصحابة من الذهاب إلى الأسواق مثلا ومن المشي في الطرقات وكذا من باب أولى، لو كان يعني ما حصل منهم يمنع من الذهاب إلى المساجد، لكن الصحابة تركوهن يذهبن إلى الأسواق ويبعن ويشترين ويخرجن في الطرقات، فدل هذا على أنهن لا يمنعن من المساجد. ويقول وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن. فإذا كان يعني ولا بد من منع النساء بسبب الإحداث فليكن المنع لمن أحدثت، يعني لمن أحدثت تغييرا للحجاب وعدم التمسك بالحجاب الشرعي. فلو كان ولا بد يعني من منع النساء من الذهاب إلى المسجد بسبب عدم تمسكهن بالحجاب الشرعي الصحيح، يعني إن كان ولا بد فسيكون هذا على التي أحدثت وغيرت في صفة الحجاب، وأما التي تمسكت بحجابها الشرعي الصحيح فلماذا تمنع من الخروج إلى المسجد؟ يعني لماذا تتحمل يعني ذنب غيرها وتمنع بسبب غيرها؟ أنا يعني إما أن تمنع من جهة الولي أو من جهة ولي الأمر، يعني أن الإمام أو الحاكم مثلا يمنع خروج النساء إلى المساجد، أو أن الزوج لا يأذن لزوجته بالذهاب إلى المساجد. فالقصد يعني أن النساء كنا يخرجن إلى المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة إذا استأذنته زوجته أن تذهب إلى المسجد أن يأذن لها، وكنا يصلين صلاة الفجر وصلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الصلوات. فالقصد يعني أن الحكم هذا هو الثابت والمستقر، وكلام عائشة رضي الله عنها يحمل على أنها أرادت أن تحث النساء على التمسك بالحجاب الشرعي الصحيح. طيب هنا يقول يحيى ابن سعيد لعمرة التي تروي، عمرة بنت عبد الرحمن التي تروي عن عائشة، يقول لها يحيى أو منع، يعني أو منعت نساء بني إسرائيل من الذهاب إلى المسجد؟ قالت نعم، منعنا من الذهاب إلى المسجد. طيب من أين علمت عمرة هذا؟ علمته من مما سمعته من عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي. وهناك احتمال آخر، احتمال آخر أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعته من بعض نساء بني إسرائيل يحدثن عما في كتبه، يعني ربما أن عائشة رضي الله عنها سمعت بعض النساء اليهوديات يخبرن أن أن نساء بني إسرائيل يعني منعنا من المساجد، فربما أنها سمعت ذلك من بعض نساء بني إسرائيل، أو أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نعم، طبعا المقصود بالمساجد في بني إسرائيل هي أماكن العبادة بالنسبة لهم. جاء الأثر عن عائشة رضي الله عنها بتفصيل أكثر في قصة منع نساء بني إسرائيل من المساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد. التشرف اللي هو إيه؟ يعني أن يعني يجعل الإنسان الآخرين ينظرون إليه، يجعل النساء يعني يتعمد أن يبدو للآخرين وأن يكون في موضع يعني مرئي حتى ينظر إليه الآخرون ويتطلعون إليه. فكنا اتخذنا أرجلا من خشب، يعني ربما يلبسنا أنواعا من الأحذية أو كذا، يعني تجعلهن يعني أطول مما هن عليه. الآن يعني موجودة طبعا الآن الكعوب وكذا الأشياء. فالقصد يعني كنا يلبسنا يعني أو يتخذنا أرجلا من خشب يتشرفنا للرجال في المساجد، يعني حتى تصبح يعني طويلة وكذا، يعني يجعلنا ذلك ذريعة لكي ينظر الرجال إليهن. فحرم الله عليهن المساجد. نعم اللي هي بس نعم، بس طبعا حلال، يعني حلال إذا كانت النية صالحة، يعني أنه نعمله بالنيات. بالنسبة لكل مرأة مثلا تلبس يعني كعبا طويلا أو عاليا أو كذا، إذا كان ليس فيه ضرر، يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني إذا كان شيء طبعا مضر، يعني يقال أن الكعوب العالية جدا أو كذا ربما تضر يعني بالركبة أو تضر بالكذا، فكان يعني ليس فيها ضرر يعني ولا تعرضها يعني للسقوط وال نعم. طبعا هذه مشكلة أخرى، يعني أبدا إذا كانت تدق يعني في الأرض وتحدث صوتا يجلب نظر الرجال فهذه تمنع، لكن طبعا ربما الكعوب يعني كلها كوتش يعني من تحتها أو شيء يعني لا تدق، فهذه تكون يعني مسموحة بها. قصد يعني أن الأصل أنها حلال إلا إذا وجد سبب للمنع، مثل أن يكون لها صوت يعني يلفت أنظار الرجال، أو يعني تمنع مثلا بعض الأنواع التي يعني تضر بالصحة يعني أو بالركبة أو تؤدي إلى السقوط أو الانكشاف، أو إذا كانت النية سيئة يعني والغرض يعني أنها تتزين للرجال حتى ينظروا إليها وكذا، لكن إذا انتفت يعني الأسباب السيئة فيرجع الأمر إلى الإباحة. فحرم الله عليهن المساجد، فهذا يعني قالته عائشة رضي الله عنها، إما أنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته من بعض نساء بني إسرائيل. طيب فإذا الخلاصة أن الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب، أورد 6 أحاديث كلها تدل على مشروعية خروج النساء إلى المساجد، وأن النساء كنا يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني جميع الصلوات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء أن يأذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد. وبالرغم من يعني جواز صلاة النساء في المسجد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهن على الذهاب إلى المسجد، بالرغم من ذلك فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن. وجاء في حديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. وفي رواية وصلاتك في إيه؟ في مسجد قومك خير لك من إيه؟ صلاتك في مسجدي هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها. مر بين قبل أن الحجرة أوسع من البيت عكس ما هو متعارف عليه الآن، يعني الاستعمال اللغوي أن البيت اللي هو كأنه بمعنى الغرفة، والحجرة اللي هو البناء المحجور يعني المحاط بسور يعني يحجره أو يمنعه عن الآخر، يعني مثلا المنزل كله يعتبر حجرة، وكل الغرفة مثلا الغرفة نوم المرأة تعتبر إيه؟ بيت المرأة داخل. فصلاة المرأة يعني القصد أن صلاة المرأة في غرفة نومها أفضل من صلاتها مثلا في الشقة أو المنزل أو كذا، وصلاتها فيه مثلا أفضل من صلاتها في الفناء، في فناء مثلا منزلها، وصلاتها في منزلها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بأس بذهابها إلى المسجد، ولكن صلاتها في البيت أفضل، وكلما يعني كانت أبعد عن مخالطة الرجال، الغرض يعني منعها من مخالطة الرجال، يعني أن كلما امتنعت من مخالطة الرجال و يعني أقلت الخروج كلما كان ذلك أفضل وأحسن. وليس هناك تعارض يعني الآن كيف نوفق يعني بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء على الصلاة في البيوت ومع ذلك يأمر بالإذن لهن بالخروج إلى المساجد وكان يقرهن على الصلاة في المساجد، فيقال يعني أن الأصل أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن المفضول قد يعرض له أحيانا ما يجعله أرجح من الفاضل. المفضول أحيانا يعرض له مثلا بعض الأشياء تجعله أرجح من الفاضل، فصلاتها في المسجد مثلا قد يجتمع بها بعض النوايا الأخرى غير الصلاة، مثل نية الحضور مجلس علم مثلا أو مجلس وعظ أو إرشاد، فيكون مثلا مرأة تخرج المسجد بغرض يعني سماع موعظة أو سماع درس أو كذا، فتكون هذه نية قد يعني تجعل الصلاة في المسجد أفضل في بعض الأحيان، أو نية مثلا الاستفتاء وتعلم شيء من أمر دينها، أو نية التعرف على نساء مسلمات تتعاون معهن على الخير مثلا وعلى طاعة الله تعالى، أو نية مثلا تعويد أطفالها على المسجد وتحبيب المسجد إلى أطفالها فتذهب إلى المسجد مثلا لتعود أطفالها على الذهاب إلى المساجد، أو مثلا تكون صلاتها في المسجد أخشع وأطول من صلاتها لو صلت في بيتها، يعني المفاضلة لو ستصلي نفس الصلاة، لكن مثلا بالذات في رمضان بعض النساء مثلا تقول أنها إذا صلت في بيتها صلاة التراويح يعني لا تنشط يعني وتتكاسل وتصلي ربما لا تقوى على صلاة يعني مثلا 11 ركعة، فتصلي عدد ركعات أقل وتقصر الصلاة وتخففها، يعني لا يأتيها النشاط مثل ما لو ذهبت إلى المسجد وصلت مع الجماعة، فإنها يعني يكون ذلك أنشط وأعون لها على أن تصلي صلاة أطول وأخشع وكذا. فإذا ربما يكون في هذه الحالة يعني الصلاة في المسجد وإن كانت مفضولة لكن يعني عوضت ذلك بطول الصلاة والخشوع فيها يعني وكثرت عدد الركعات وكذا، فكان ذلك يعني أرجح. مسألة أخرى هي مسألة يعني صلاة الجماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فهل هذا ينطبق على النساء أيضا كما ينطبق على الرجال؟ الجواب نعم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر قال إن صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة أيضا أفضل من صلاة المنفرد ب 27 درجة مثل ما هو للرجل، لأن الأصل أن الأحكام للرجال وللنساء، وهذا لا يتعارض مع كون صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فبالتالي يكون الترتيب يعني أن صلاتها جماعة في البيت أفضل من صلاتها منفردة في البيت، وإذا جاءت إلى المسجد فتكون صلاتها جماعة في المسجد أفضل من صلاتها منفردة في المسجد. يعني نفس المرأة وهي في البيت إذا استطاعت أن تصلي جماعة في البيت مع أطفالها أو مثلا أو مع أي أحد يعني في البيت، إذا صلت جماعة في البيت تكون من ذلك أفضل من صلاتها منفردة في البيت ب 27 درجة. كذلك إذا جاءت إلى المسجد وصلت فيه جماعة أفضل من أن تصلي في المسجد منفردة. فليس هناك تعارض بين كون صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد وبين كون صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفردة. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. تفضل. تفضل. نعم. 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 أحسنتم. يعني كما ذكر أخونا يعني قول الله تعالى وقرن في بيوتكن، فالبيت كما ذكرنا يعني أصغر من الحجرة، يعني فالقصد يعني أنه يحث على مزيد يعني من عدم الاختلاط وعدم الخروج وكذا، فلذلك يعني استعمل لفظ البيت هنا يعني لفائدة يعني بلاغية، وهي أن البيت يعني هو إيه أصغر يعني لو كان غرفة النوم يعني التي داخل المنزل فأمرت بالقرار فيها. طبعا ليس هذا على سبيل يعني أنها لا تخرج من غرفتها إلى البيت، ولا وليس هذا منعا لها من الخروج. فقد كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يخرجن إلى المسجد واعتكفن في المسجد و يخرجنا للحج والعمرة ولزيارة الأقارب وكذا، يعني ليس ذلك منعا من الخروج، ولكن يعني الحث على التقليل من الخروج قدر الإمكان، و يعني إذا خرجنا أن يكون يعني على بالحجاب الشرعي الكامل والصحيح. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.